الله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، توقفنا في الحلقات الماضية في الكلام على أهمية باب النقود والتعامل كان بالذهب والفضة، وهل النقود الورقية تنزل منزلة النقود الذهبية أم لا. تكلمنا في الحلقة الماضية على أنواع النقود وأيضا أحكام الأوراق النقدية. اليوم نستتم في هذه الحلقة الكلام على أحكام النقود أو التعامل بالنقود، هل تنزل منزلة النقود الذهبية، النقود الورقية تنزل منزلة النقود الذهبية أم لا. ثم نتبع ذلك مسألة التغيير على النقود الورقية، بيطرأ عليها التغيير، مسألة التضخم، المسألة الاقتصادية المعلومة بأنه يطرأ على النقود علوا، يعني نسبة تنخفض وتعلو. فهذه طبعا أصلها في هذا الباب النظر إلى مسألة مصالح العباد. لو أقرضه 100,000 ونزلت القيمة السوقية للنقود، ماذا يحدث بعد ذلك؟ 100,000 تكون كأنها 1,000، وهذا ظلم بين للذي أقرض، والمقترض يعني نزع عنه جبل من الجبال. فماذا، هل تخضع الأوراق النقدية لمسألة التغيرات، وهل يخضع التعامل بالنقود الورقية لهذه التغيرات أم لا تخضع؟ دي مسألة مهمة جدا. والمسألة دي بعدها الكلام على أحكام الأسواق المالية. طبعا تكلمنا على الأوراق المالية، بس نتكلم على الأسواق المالية وأحكام الأسواق المالية الكلام على البورصة، وبعد البورصة نتكلم على بعض البيوعات التي فيها الربا يمنع هذه صحة هذه البيوعات، ثم الهيكلة الكلية للبنوك الربوية والبنوك الإسلامية، لأنها مسائل كما قلت تهم العامة لابد من بيانها تبرئة للساحة، وإلا العلماء يرون بأن المشاكل النقود الورقية من المشاكل العظيمة التي تتأثر بها مسألة الربا، مسألة الربا الزيادة بدون إنتاج، زيادة الأموال بدون إنتاج، هذه إشكالية كبيرة جدا في الاقتصاد. ولذلك أنا قلت قبل ذلك وما زلت أكرر وأحاكم اقتصاديا في هذا الباب أن الربا هدام لاقتصاد الدول، الربا هدام للاقتصاد هدما تاما. نهيك على أن الربا أيضا فيه اللعن وفيه حرب الله جل في علاه. الأحكام التعامل بالنقود الورقية، نقول أولا ثمنية النقود، ثمنية النقود هي المهم في هذا الباب. النقود يعني أن تكون معيارا للأشياء تقوم بها السلع والخدمات. اتفق الفقهاء على أن النقود الذهبية والفضية تعتبر أثمانا للمبيعات، لكن اختلفوا في ثمنية الفلوس، اختلفوا في ثمنية الفلوس والأوراق النقدية. أول شيء يعني الكلام عليه ثمنية هذه الفلوس. الناس تعاملوا قبل الإسلام كما قلنا، تعاملوا بالفلوس قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقر التعامل بها. ولذلك حتى في الشافعية الذين يرون أن العلة قاصرة على الذهب والفضة في الثمنية، قالوا لو راجت الفلوس فهذه دلالة أنهم يتعاملون بالفلوس، إما النقود الورقية اللي تعلمونها بين تداولونها بين أيديكم أو المسكوكة. فيقولون العلماء في القديم العرقيين من أهل من الشافعية، قالوا الفلوس إذا راجت نزلت منزلة الذهب والفضة. عامة المسألة هذه اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول هو ذهب إليه المالكية والحنفية، ورواية عن أحمد بأن الفلوس إذا راجت انتشرت وذاعت بين الناس ونزلت منزلة الذهب والفضة، ينزلوها منزلة الذهب والفضة. إذا كانت الفلوس رائجة تعطى صفة الثمنية، وتلحق بالنقود الذهبية والفضية، ويترتب عليها الأحكام أن زكاة المال تقع فيها والربا في المعاملات يقع فيها، يبقى لابد أصالة إذا حدث الصرف والمبادلة يكون صنف أو الجنس من الأوراق جنس واحد. والمعنى إذا كان الجنيه يتعامل بالجنيه لابد من التماثل والتقاوض في المجلس، مجلس التعاقد والصرف. وإن كانت الأوراق مختلفة الجنس لكنها متفقة العلة كالدولار والجنيه وغير ذلك، يبقى لابد من شرط واحد يتوفر فيه المجلس كما بينا قبل ذلك، هو التقابض في المجلس. هذه كلها أحكام تترتب إذا قلنا بأن الفلوس لو راجت نزلت منزلة النقود الذهبية. وحقيقة الأمر أن النقود الورقية نزلت منزلة النقود الذهبية، وهذا قول المالكية والحنفية ورواية أيضا عن أحمد ذهب الشافعي والحنفية، وهو رواية أخرى عن الحنابلة قالوا بأن الفلوس لا تعطى الثمنية ولا تنزل منزلة الذهب والفضة. فإذا قلنا لا تعطى الثمنية ماذا يحدث بعد ذلك؟ كل الفلوس التي بيدك ليس عليها زكاة، وكل الفلوس التي بيدك لو صرفت ألف بألفين وألف بخمسة ألاف لا شيء على ذلك، ما في ربا، لأن أحكام الربا لا تجري فيها لأنها لم تنزل منزلة الذهب والفضة، لم تنزل منزلة الذهب والفضة. حقيقة الأمر هذا القول هو قول الشافعية، لأنهم يرون بأن العلة كما قلنا جوهر الثمنية. الشافعية يقولون أن العلة قاصرة، الشافعية والحنفية، وفي رواية عن الحنابلة قالوا الفلوس حتى لو راجت لا تعطى صفة الثمنية، يعني لا تكون ذهبا ولا فضة. يترتب على ذلك أنه لا زكاة عليها ولا نسيئة ولا فضل ولا ربا يقع عليها في التعامل. قال الإمام النووي أما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي كونهما جنس الأثمان غالبا، وهذه علة عنده قاصرة عليها على الذهب والفضة لا تتعدى إذا توجد في غيرهما. ومع ذلك يعني أن الفلوس إذا راجت هل تنزل ولا ما تنزل؟ قال إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم فيها الربا فيها، هذا هو صحيح المصوص وبه قطع المصنف والجمهور. وهذا الكلام كما قلت فيه أن النقود الورقية ليست هي النقود الذهبية، إذن لا ربا فيها، ألف بألفين ألف عشر ألف يجوز، عدم تقابض في المجلس يجوز، تعطي ألف تأخذ ألفين بعد أسبوع يجوز، لا زكاة فيها. يبقى إذن كل الأموال التي يمتلكها الناس الآن لا زكاة فيها، وأيضا عند التعامل لا احتراز لتوفر الشروط في هذه التعاملات، يعني لا تماثل في عند المبادلة ولا تقابض في المجلس. صراحة هذا الأمر عجيب جدا، لو قلنا به لا فسد يعني الأمر بشدة ولا انتحر الفقراء بمثل هذا، لأن حق الفقراء في المال والزكاة كبير. فإذا قلنا بأن هذه الأوراق النقدية الجنيه أو الاسترليني أو الجنيه المصري أو الدينار الفلسطيني أو الأردني أو الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي ليست من الفلوس ولا تنزل منزلة النقود الذهبية، إذن كل من يمتلك مال لو ملايين ما عليه زكاة، وبخس حق الفقراء في هذا الباب. صراحة القول الأول هو الذي ندين الله به، قول الأول قول المالكية والحنفية ورواية عن أحمد، هذا القول الصحيح. والعراقيين أيضا من الشافعية قالوا لو راجت الفلوس قالوا فإنها تنزل منزلة الذهب والفضة. فحقيقة الإسلام جاء فوجد الناس يتعاملون بالفلوس فأقرهم، أقره على ذلك واعتبرها نقودا، فهي تنزل منزلة النقود الذهبية. إذن فيها الزكاة وفيها أحكام الربا ولا بد، فيها الزكاة وفيها أحكام الربا ولا بد. نعم. المسألة الثانية وهي مسألة هذه فلوس إذا راجت، مسألة ثمانية الأوراق أو النقود الورقية، هذه اختلف فيها العلماء أساسة أقوال. وصحيح الراجح أن الورق النقدي ينزل منزلة الذهب، الورق النقدي ينزل ما منزلة الذهب والفضة، يعني كأن أقول الدولار الكندي أو الدولار الأمريكي ينزل منزلة الذهب، نعم ينزل منزلة الذهب. كما قلت على الفلوس، الفلوس أيضا إذا راجت تنزل منزلة الذهب والفضة، النقود إذا راجت أيضا تنزل منزلة الذهب والفضة، لا سيما وأن غطاءها عند يعني الدولة التي أصدرتها. والأسباب في ذلك أن النقود الورقية أصبحت ثمنا للمبيعات، فهي تقوم مقام الذهب والفضة، وتعارف الناس عليها وتراضى بذلك في التجارات، أن الدول المعاصرة اعتمدتها في التعامل، فبها يتم البيع والشراء داخل كل دولة، ومنها تصرف الأجور والمكافآت والتعاملات بهذه الأموال. فحقيقة الأمر أن النقود الورقية تقوم مقام النقود الذهبية. إذا قلنا بذلك يبقى لنا مسألة عظيمة جدا، هذه تكون إن شاء الله بعد الفاصل نتكلم عنها في مسألتين مهمتين، مسألة التضخم وما يعتري النقود الورقية في القرض، كالعراق مثلا أعطاه مالا طائلا قرضا وبعد ذلك خسف بمثل هذه العملة، كيف يكون الرد؟ هيكون الرد بالقيمة ولا الرد بنفس يعني قدر المال الذي أخذه من هذه العملة؟ هذا إن شاء الله تفصيله يأتي بعد الفاصل. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن ييسر لنا فتح الأبواب المهمة، لأننا سنتكلم بعد ذلك على التضخم ثم الأسواق المالية البورصة يعني ثم بعد ذلك هيكلة البنوك. اللهم وفق الجميع لكل خير وبر. بعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، تكلمنا على أحكام النقود وبينا أن الفلوس إذا راجت على قول المحققين من أهل العلم أنها تنزل منزلة النقود الذهبية والفضة، يعني تنزل منزلة الذهب والفضة، لها قيمة الذهب والفضة كما سنبين. وكذلك النقود الورقية، بينا في اختلاف العلماء المعاصرين في الحكم على النقود الورقية تنزل منزلة النقود الذهبية أم لا، وكان الراجح أنها تنزل منزلة النقود الذهبية، لكن هناك فوارق أيضا لأنه الوصف غير منطبق. هناك فوارق، النقود الذهبية والفضية يعني هي بطبيعة الحال تتمتع بثبات، وكان الإمام الشافعي يقول بأن الذهب هو أصل المعادن فهي تتمتع بثبات، لكن الفلوس أو النقود الورقية يعتريها ما يعتريها من الهبوط القيمة الشرائية، وأيضا يعتريها ما يعتريها من الركود وأيضا الرواج والكساد، كل ذلك يمر عليها، فأحدثت إشكالا يعني التعامل بالنقود الورقية أو التعامل بالفلوس. خلينا نتكلم على الأصل، الناس الإسلام جاء وهم يتعاملون بالفلوس فأقرهم، ثم الثمرة المستجدة وهي النقود الورقية أحدثت إشكالا بمسألة الانخفاض والعلو، بأنه لو أقرض زيد عمرا 100,000 وحصل كساد لهذه السلعة، ما القيمة الشرائية أو قول قيمة السوقية قيمة الفلوس نزلت، فعندما يرد، يرد بالقيمة أم يرد بنفس ما أخذ؟ يعني يرد بنفس الفلوس التي أخذها أم بقيمتها؟ يعني هي 100,000 نزلت سعرها إلى 30,000، فهل يرد 100,000 التي هي 100,000 ووزنها الآن أو قيمتها الآن 30,000، بلغت إلى 30,000، أم يرد القيمة؟ شوف قيمة 100,000 في هذا التوقيت عندما أخذ واستلم منه، أو عندما يعني يعطيه نقدا عندما ينقضه المال، ينظر قيمة 100,000 الآن كم ويعطيه أم ماذا؟ أو قيمة 100,000 قبل أن يحدث الانخفاض كم ويعطيه؟ هذه المسألة مسألة شائكة وهي مهمة جدا، وهذه تسمى في العصر الحاضر بالتضخم، هل يعطيه القيمة أو يعطيه نفس المال؟ لأنه لأخذ منه 100,000 ليرة مثلا، 100,000 دينار عراقي، 100,000 دينار كثير جدا، فإذا أراد حدث ما حدث في العراق ونزل فيها ما نزل من المصائب، اللهم ارفع المصائب على الأمة الإسلامية رب العالمين، فالقيمة نزلت جدا، فهل يعطيه 100,000 التي لا تساوي خمسة دولارات؟ هل يعطيه 100,000 أم يعطيه قيمتها عندما كانت لها القيمة في هذا الباب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين الأئمة الأربعة، الشافعي المالكية والحنفية والحنبلة والشافعية، قالوا بأنه لا يرد إلا نفس ما أخذ. لما؟ لأنه قدر الله نزل على الطرفين، وقد قال النبي على ما يأخذ يستحل أحدكم مال أخيه، قال في الجوائح على ما يستحل أحدكم مال أخيه، فقدر الله نزل على الاثنين فلا بد من رضا بالقدر، وهو لما أقرض قد أحسن، هو لم يقابل بالإساءة، لكن قدر الله نزل، كان ممكن المال يكون اجتاحه يعني فيضان، سرقه سارق أو لص، فالأئمة الأربعة اتفقوا على أن الرد الأصل في الرد على المثلية، فيرد نفس ما أخذ في التعاقد الأول ولا يزيد على ذلك شيئا. أما الإمام محمد بن يوسف من الحنفية قال المسألة دائرة على مقاصد الشريعة وعيون مقاصد الشريعة، والأصل لا ضرر ولا ضرار، التضخم نزل. إذن الذي أقرض وأحسن عندما يرد له المال بنفس المثل إنه يتضرر كثيرا، وهو رجل أحسن، فلا بد من الإحسان يكون إحسانا. كلام وجيه وكلام قوي، ولا سيما أن الضرر إذا وقع يعني قد يمنع الناس من أن يتعاونوا على البر والتقوى بعد ذلك. قد يقول أنا أقرض المال فانخفض المنسوب فأنا أخذ مال أقل من مالي بكثير، ويكون هنا الخسارة جاءت مع أنه أراد الإحسان والقف بجانبه بالقرض. كلام من ناحية النظر كلام وجيه جدا وفيه قوة. المالكية لهم قول آخر غير هذا القول، قول ثالث يفرقون فيه بين اليسير والكثير. يقولون ننظر في التضخم هل هو يسير يحتمل ولا كثير فاحش، فقالوا إن كان يسيرا فإنه يرد المثل، لأنه يعني أشياء كثيرة يعني أشياء قليلة ممكن أن يتضرر بها الذي أقرض، لكنه عند الله الثواب عظيم. أما كان التضخم أو كان الفارق بعيدا فاحشا فلابد أن يرد القيمة من أجل أنه سيوقع عليه الضرر الكبير. هذا كلام أيضا وجيه، وحقيقة الأمر أكثر من يريد أن يرجح سيرجح كلام المالكية في مسألة التفريق بين اليسير وبين الكثير. لكن عندما نرى بأن الله له حكم وشؤون في عباده ننظر بأن الحكمة اقتضت بأن قدر الله إذا نزل لابد للجميع أن, أن, أن يسلم لقدر الله جل في علاه. فقدر الله نزل على الطرفين، نزل قدر الله على الطرفين، نزل قدر الله على المقرض وعلى المقترض. فحقيقة الأمر الأصل الرد رد المثل، والأصل أن النبي قال على ما يأخذ أحدكم يعني مال أخيه ارضى بقدر الله. فعند التضخم يرد نفس ما استلم، يرد نفس القرض، ما يرد القيمة يرد نفس القرض. وهذا الذي أدين الله به أنه هو الأسد هو الراجح، والذي أحسن تقولون لي أنه سيمتنع، هو أراد بالإحسان رضا الرحمن، ويعلم أن الله يتقبل الصدقة من المتصدق فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة تكون كالجبل الأشم عند الله جل في علاه. فما بالك بقى هنا الآن وقدر الله نزل عليه يختبر أردت الإحسان فضيق عليه بأن قدر الله أن المنسوب انخفض فالمال قد يخسر أكثر المال نصف المال أو أكثر المال، فإذا احتسب عند الله جل في علاه كان له الأجر العميم العظيم متضاعفا. هذا بالنسبة للفلوس. وإذا قلنا للنقود الورقية المعاصرة نفس الأمر، نفس الأمر أيضا النقود الورقية عندما يطرأ عليها الطوارئ من الكوارث من الكساد من يعني ما يطرأ عليها من التضخم ويؤثر عليها جدا. لا نعلم أن العملات الورقية دخلت البلاد العربية والإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى بقليل، يعني قريب من كم من 70-100 سنة فقط قرن يعني دخل علينا العملات واستعمل الناس العملات الورقية، وحدث أن القيمة الشرائية والقوة الشرائية للنقود الورقية يعني وجدوا أن منسوبها انخفض تهبط هبوطا كبيرا وفحشا. وده له أسباب، من أهم هذه الأسباب عدم الانتاجية والتعامل بالربا، من أهم هذه الأسباب انخفاض القوة الشرائية للنقود وهبوطها الفاحش، أصله وأسه وأساسه التعامل بالربا. مال يزيد مع عدم إنتاجية تحدث تهدم للاقتصاد، ناهيك على الحروب والكوارث التي تحدث من فيضانات وسيول وغير ذلك حرائق، كل ذلك يعني يؤثر التأثير هذا التأثير. لكن أعظمه وأسه وأساسه في انخفاض القوة الشرائية هبوطا كبيرا بسبب الأعمال الربوية بسبب استحلال الربا والتعامل بالربا. لو حدث في التضخم للنقود الورقية فكيف يفعل الإنسان إذا اقترض مالا وأراد أن يسده فحصل بالهبوط الكثير العظيم في النقود، يعطيه نفس ما أخذ ولا يعطيه قيمة ما أخذ؟ على قولين في المعاصرين، القول الأول يعطيه القيمة إذ لا ضرر ولا ضرار، ولأن الرجل أقرض فأحسن فيرد بالإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيركم أحسنكم قضاء. فهذا ولكن حتى لو قلنا بخيركم أحسنكم قضاء هذا ليس بالإلزام، هذا مستحب ليس ملزما ليس واجبا. القول الثاني وهذا يعني قد تكلم فيه من المعاصرين الدكتور السلوس وغيره حفظهم الله جميعا، قالوا بأن الرد يكون بالمثل. حقيقة الأمر الرد لا يكون إلا بالمثل، الرد لا يكون إلا بالمثل، لا سيما وأن النبي لما تكلم حتى في المسائل مسائل المشابهة أو المماثلة قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وأيضا قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن أذن بيد. الزيادة ربا، الزيادة التعامل بها كاشتراط تكون ربا، وإذا قلنا أن الزيادة دي من باب خيركم أحسنكم قضاء فلا نلزمه، الإلزام يدخل في الشرطية، الإلزام يدخل في الشرطية، فيتعدى الأمر إلى التعاملات الربوية. فالصحيح أن نقول قدر الله نفذ وقدر الله نزل على الطرفين، فعلى الجميع الرضا بقضاء الله، أما الأول فقد أزاح الله عنه جبلا قد لا يستطيع أن يسده بحال من الأحوال فتيسر عليه لما حصل أن المنسوب انخفض، وأما الآخر الذي أحسن وأعطى لعل الله يختبره في هذا المال حتى يقول قد أعطيته لله وأنتظر الأجر من الله جل في علاه، فيخلف الله عليه الخير، لأنه موعود بالخلف. وكل الله ملكين في كل مع طلوع الشمس في كل صباح يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذا المسألة الأولى عند التضخم الصحيح أنه يرد المثل، يرد من نفس ما أخذ لا يرد القيمة في ذلك، وإن كان هناك بعض الضرر الذي يقع على المقرض لكن أجره على الله يتضاعف. المسألة الثانية نتكلم عنها قبل هيكلة البنوك والكلام عليها سواء الإسلامية أو الربوية، مسألة الأسواق المالية، الأسواق للأوراق المالية وهي مسألة البورصة وما يحدث في البورصة، والبورصة غير الأسواق العادية بحال من الأحوال. فالبورصة إن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله في الحلقات القادمة، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل قلنا بفضلك فاهدنا.